أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الصلاة، ونحن في الجزء الثاني من صلاة الآيات التي هي المقصد السادس. وصلنا إلى المبحث الثالث. قال المصنف حفظه الله: صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة واحدة منها خمس ركوعات، يعني معناتها تصير 10 ركوعات، باعتبار هي ركوعتين، كل ركوع بي خمسة، خمسة زائد خمسة يساوي 10. فإذا صلاة الآيات ركوعتين، كل ركوع بخمسة، فصلاة الآيات 10 ركوعات. زين، هاي صلاة الآيات أيها الأعزاء بيها كيفيات متعددة، ذكروا العلماء لها كيفيات متعددة. المصنف حفظه الله سماحة السيد ذكر لعله 4-5 كيفيات من تلك الكيفيات المذكورة في المفصلات. خلينا نشوف شنو العبارات اللي قالها دام ظله. قال: 5 ركوعات ينتصب بعد كل واحدة منها، وسجدتان بعد الانتصاب من ركوعها، من الركعة الأولى، من الركعة الأولى بها 5 ركوعات من الركوع الخامس، يقول سمع الله لمن حمده، ويتشهد بعدهما، ورا ما خلص الركوع العاشر يتشهد بعدهما، ثم يسلم، انتهت الصلاة. زين، تفصيل هذا لأنه ذكر بإجمال. خلينا نشوف هاي الكيفية، كتبوا عليها الكيفية الأولى، هاي الكيفية الأولى. وتفصيل ذلك أن يحرم، يعني كبر تكبيرة الإحرام، مقارنا للنية كما في سائر الصلوات اللي مرت علينا سابقا، أنه تكون التكبيرة الإحرام مقارنة للنية، أو النية آخر وقت إلها عند تكبيرة الإحرام. ثم يقرأ الحمد وسورة، يقرأ الفاتحة وسورة، وليكن مثلا التوحيد، ثم يركع، وبالركوع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا، أو يجمعهم بعد أفضل، يرفع رأسه من الركوع، خلص السوى بالركعة الأولى، خلص ركوع واحد، رفع رأسه من الركوع، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد. هو إحنا بصلاة، لو صلاة صبح كان هو للسجود، لكن هنا لأن صلاة آيات، لما ينتصب من ركوعه ما هو للسجود، يرجع من جديد يكرر ما كرره في الركوع الأول، فيقرأ الحمد وسورة، وليكن الفاتحة والقدر مثلا، ثم يركع، وهذا الركوع الثاني، ويجيب الركوع على رسله وتفاصيله من واجباته ومستحباته، ويرفع رأسه من الركوع، وهم يقرأ الفاتحة وسورة، ولتكن مثلا النصر أو الكوثر، وهكذا يكرر الحالة حتى يتم 5 ركوعات، هاي بالركعة الأولى. ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، اللي هو الخامس الأخير مال الركعة الأولى، سمع الله لمن حمده، قام، قد صار عندك كم ركوع؟ قال هذا خلصت، رفعت رأسي من الركوع الخامس، انقل للعد اهوي إلى السجود، يهوي إلى السجود، إذا هو إلى السجود خلص الركعة الأولى اللي بيها 5 ركوعات، فيسجد سجدتين ثم مثل الصلاة العادية، ثم يقوم بعد ما خلص السجدتين يقوم للركعة الثانية، وشي يسوي؟ ويصنع كما صنع أولا. شون بالركعة الأولى جاب لنا 5 ركوعات، وبعد كل قيام يجيب لنا فاتحة وسورة، بالركعة الثانية نفس الكلام. وراها شو يسوي لما يرفع رأسه من السجود من الركوع العاشر؟ يهوي للسجود، يسجد سجدتين، وهالمرة يقعد يتشهد ويسلم، وهنا انتهت صلاة الآيات. وهاي الطريقة أيها الأعزاء هي الأفضل وهي الأسهل وهي المعمول بها. يعني طبعا هي مو أسهل، بس مثلا أنا أسوي هاي الطريقة، أنا ملتزم، أنت ملتزم بأخرى، ما عندنا مشكلة. انتهينا من الكيفية الأولى. المسألة 708 هاي كتبوا عليها الكيفية الثانية أو النحو الثاني. يجوز أن يفرق سورة واحدة، قال عندنا كيفية أخرى غير اللي صليناها قبل قليل، شنو هاي؟ قال بالركعة الواحدة تجزئ سورة على عدد ركوعاتها الخمسة. شلون؟ قال يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة. يعني شلون؟ قال فيقرأ بعد الفاتحة، إذا أنا ورا تكبيرة الإحرام رحت أقرأ الفاتحة في القيام الأول، ثم بعد أبدأ أقرأ جزء من سورة في القيام الأول، بعضا من سورة، خلي نفترض القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، واركع، هذا جزء، خب مو كل القدر قرأته. والأحوط لزوما أن يكون جملة تامة، إذن مو إلا آية، المهم جملة تامة. الجملة التامة تعرفون، لو مبتدأ وخبر، لو مسند ومسند إليه، لو موصول وصلته، لو إلى آخره، هذا اللي أخذته بالنحو جملة تامة. الجملة التامة اللي بالمنطق هم أخذتها يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عنها، يعني يفهم معناها. والأحوط لزوما أن يكون جملة تامة. إذا لم يكن آية تامة، آية تامة هم يصير، بل جزء من آية هم يكون، بس بشرط تكون يحسن السكوت عليها تامة. إذن من خلال هاي العبارة نعرف أنه مو إلا تكون آية تامة، جملة تامة من آية كافي صير. يعني بعض الآيات أكو طوال بها جمل متعددة. كما أن الأحوط لزوما الابتداء فيه من أول السورة، لما أبتدئ ما يصير أجي مثلا على القدر أقول أبتدئ من ليلة القدر خير من ألف شهر، لا، لازم أبتدئ بالسورة من أولها. أو مثلا بناي إنه أقرأ الكرسي، ما يصير، لأن الكرسي مو من أول السورة مع البقرة، هذا أول. وعدم الاكتفاء ولا تكفي، وعدم الاقتصار على قراءة البسملة فقط، زين ورا ما خلصت الفاتحة وأجي على سورة القدر أقراها، الفاتحة العفو البسملة مع القدر، أولم تكن جملة تامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نعم جملة تامة، لكن لا يجوز الاقتصار عليها وأنها نعتبرها آية مستقلة. وأشار إلى ذلك بالمسألة 603 صفحة 192 فراجع، ذكر هذه المسألة أنه البسملة جزء من الفاتحة، أما غيرها من السور هل يجوز الاقتصار عليها؟ لا. بعد ذلك هسه قرأت الفاتحة وقرأت بعد البسملة مال الركعة قرأت جزء من آية اللي هو إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم يركع. الآن ركوع، هاي خلصنا من الركعة الأولى، من ركوع الركعة الأولى اللي هي بالكيفية الثانية، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر، شوفوا ما قال الفاتحة، هالمرة يقرأ بس الجزء الآخر. يعني أنا بالركعة الأولى إيش قلت؟ قرأت الفاتحة وقلت بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، انتهى، ركعت سبحان ربي العظيم وبحمده، رفعت رأسي من الركوع، إيش قال؟ ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع، إيش أقول؟ وما أدراك ما ليلة القدر، ثم قال من حيث قطع أولا، ثم يركع، أركع ورا ما قلت هاي العبارة، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر، تكمل بقية ليلة القدر خير من ألف شهر، من حيث قطع وهكذا، ثم يركع وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة كاملة بالركوع الأول، باعتبار أنه أنا اختارت القدر لأن هي خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا واحد. وما أدراك ما ليلة القدر، هاي اثنين. ليلة القدر خير من ألف شهر، هاي ثلاثة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هاي أربعة. سلام هي حتى مطلع الفجر، هاي خمسة. ثم يسجد، نرجع للمتن، ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى. هماتين أقرأ الفاتحة وأجيب لسورة أم خمس آيات وأقرأها، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب واحدة وسورة تامة. هاي السورة التامة موزعة، لابد أن تكون تامة، مو أقرأ مثلا أجيب مثلا خلنا نفترض الشمس أو الأعلى وأقرأ بعضها وعيف البعض الآخر، لا، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة. هاي انتهينا من الكيفية الثانية. الكيفية الأولى بكل ركوع أجيب سورة تامة، الكيفية الثانية لا، بكل ركعة أجيب سورة أجزئها تجزئة كاملة. هاي الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول اللي مر بصفحة 225، الكيفية الأولى، وبالثانية على النحو الثاني اللي هاي أول مسألة 708. يصير أبعض، يصير تبعض، يعني بالركعة الأولى أجيب سور كاملة وبالركعة الثانية لا، أجزئ سورة على عدد الركوعات. ويجوز العكس، هاي ويجوز العكس معناتها الكيفية الرابعة، إنه بالركعة الأولى أجزئ السور وبالركعة الثانية أجيب سور مستقلات، هاي الكيفية الرابعة. كما أنه يجوز، هاي كيفية أخرى خامسة، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمس ركوعات. سورة واحدة تجزئها على أقل من خمس ركوعات، هذا يسموه تبعيض، بنفس الركعة الواحدة أبعض بين الكيفية الأولى والثانية. لكن يجب عليه في القيام اللاحق الانتهاء لانتهاء السورة الابتداء بفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض السورة. هاي شلون؟ أبين لكم. بالركعة الثانية، بالركعة الأولى جبت الفاتحة وقرأت الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر بعد البسملة، وركعت رفعت راسي من الركوع وكملت جزء من عدها، فبالركوع الثاني لما أقوم للركعة الثانية بس أقول فصلي لربك وانحر، أركع أقوم للركوع الثالث أقول إن شانئك هو الأبتر، أركع أقوم أجيب الركوع الرابع أقرأ الفاتحة هالمرة وأقرأ سورة كاملة ولتكن التوحيد، ثم أركع ثم أقوم فأأتي بالفاتحة وسورة تامة ولتكن مثلا النصر وهكذا. إذن هاي معنى التجزيء، في نفس الركعة أقدر أجزئ، يعني أجمع بين الكيفية الأولى والكيفية الثانية بالركعة الواحدة، واضح؟ فهذا تعتبر الكيفية الخامسة. قال لكن يجب عليه في القيام اللاحق الانتهاء لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة. إذا لم يتم السورة بالقيام السابق، يعني بعد ما خلص السورة اللي هو شرع بيها، لم تشرع له الفاتحة في اللاحقة، على الأحوط لزوما ما يصير تقرأ الفاتحة، روح جيب لنا جزء من الآية اللي انت انتهيت منها كملها، بل يقتصر على القراءة، يعني قراءة السورة، بل جزء من السورة من حيث قطع. نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس ما تمم السورة بالقيام الخامس كما لو قرأ مثلا الشمس أو الأعلى، فركع فيه عن بعض السورة، خلص خمس ركوعات والسورة ما خلصانة، وجب عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية. يقوم هالمرة ما رح يجزئ سورة على ركعة واحدة، رح يجزئ السورة على الركعتين بعد القيام للركعة الثانية. فبالتالي نقول له جيب لنا فاتحة بالركعة الأولى وبالركعة الثانية ثم قراءة السور من حيث قطع، ولا بد له من الإتيان سورة تامة في بقية الركوعات، يكمل سورة تامة من بقية، أو هي يكملها بالركعة الثانية يكون يكمل ما يعيف من عندها جزء، يعني بحيث الشمس أو الأعلى تكون كاملة على، أو يختار لسور من السور اللي بيها هي عشر آيات، أو مثلا باعتبار أنه يعني ماكو سورة يمكن تتكون من عشر آيات كما هو في ذهني، يختار سورة مثلا بها عشرين آية وبكل ركوع يقرأ لآيتين فيجزئ العشرين على العشر ركوعات مثل سورة البلد وهكذا. المهم ننتقل للمسألة 709، حكم هذه الصلاة صلاة الآيات حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، إذا شك لأن الثنائية تبطل قلنا بيها حتى الثلاثية تبطل، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ركوعات مو الركعات، إذا شك أنه هذا ركوع ثالث لو رابع يقول ثالث يبني على الأقل اللي هو القدر المتيقن، إلا أن يرجع شكه في الركوعات إلى الشك في عدد الركعات. شلون يعني؟ قال كما إذا شك في أن هذا الركوع الذي بيده هل هو الخامس من الركعة الأولى أو هو السادس من الركعة الثانية، فبالتالي شك إذا بين الخامس والسادس يرجع إلى الشك بين الركعة الأولى والثانية فتبطل الصلاة. المسألة 710، ركوعات هذه الصلاة أركان، يعني شنو أركان؟ هو بيّن تبطل بنقصها عمدا وسهوا، النقص يبطله عمدا أو سهوا، وزيادتها عمدا هم تبطل زين، وزيادتها سهوا على الأحوط لزوما أيضا تبطل، كما تقدم في اليومية بالفصل الخامس صفحة 200، كون تراجع عليه هواي إلى أهمية هذا الفصل. ويعتبر فيها ما يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط أجزائها اللي هو الفاتحة والسورة وتكبيرة الإحرام وركوع وسجود وإلى آخره، وشرائطها طهارة ووقت واستقبال وإلى آخره، وأذكار واجبة وأذكار مندوبة وغير ذلك الذي تقدم زين، كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز اللي هو راح يجيكم في صفحة 262 اللي يتحدث بها عن الشك والسهو وإلى آخره، يعني نعتبرها كالصلاة الثنائية. مسألة 711، يستحب فيها في صلاة الآيات القنوت، وهذا تقدم بصفحة 213، بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام، كل قيام زوج، إذا في كل قيام زوج قال فيكون القنوت في مجموع الركعتين مع صلاة الآيات خمسة قنوتات، لأن هي عبارة عن عشر ركوعات فتكون خمسة قنوتات، بعد الركوع الثاني وبعد الركوع الرابع وبعد الركوع السادس وبعد الركوع الثامن وبعد الركوع العاشر، أو قبل الركوع في كل قيام، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد قبل الركوع العاشر، هم يصير إنه صلاتك كلها تخلصها وقبل ما تركع الركوع الآخر واللي هو العاشر تقنت وتركع الركوع العاشر، يصير ويصير أصلا تترك القنوت لأن هو مستحب قلنا مواجب. ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع، لما تهوي إلى الركوع تقول الله أكبر، وعند الرفع عنه. لما ترفع راسك كنا بالصلاة نقول سمع الله لمن حمده، هالمرة لا، بالركوعات المتجزئة نقول الله أكبر. إلا في الخامس والعاشر، لما تقوم من الركوع الخامس أو تقوم من الركوع العاشر تقول سمع الله لمن حمده. طبعا هاي مستحبات. قال فيقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر. زين، مسألة 712، يستحب إتيان صلاة الكسوفين، يعني الخسوف والكسوف، بالجماعة، يصير ومستحب نأديها جماعة، أداء كان أو قضاء، حتى القضاء، قضاء ما في الذمة نريد نصلي صلاة الآيات جيبوها جماعة مع احتراق القرص بأكمله وعدمه، يعني وعدم احتراق القرص بأكمله يعني جزئي، اثنيناتين يصير جماعة. لا واحد يقول يا صلاة الآيات جماعة إذا كان احتراق كلي، إذا كان الاحتراق للقرص كلي، لا كلي أو جزئي يستحب الجماعة. ويتحمل الإمام فيها في صلاة الآيات جماعة القراءة فقط لا غيرها كاليومي، حالها حال اليومي، بينما الركوع والسجود والتشهد والتسليم وتكبيرة الإحرام كلهن ذني على المأموم. زين، وتدرك بإدراك الإمام، تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول، يعني أثناء القراءة، لما هو دا يقرأ بالقراءة يأتي يلتحق بالإمام. أنا دخلت إلى جماعة وجدتهم، وجدت الإمام يقرأ بالركعة الأولى، أكبر وأدخل، يعني مو إلا أدخل يا من تكبيرة الإحرام. زين، قبل الركوع الأول. زين، وبعد أكو مجال أدخل مع الإمام؟ قال إيه، أو فيه يعني في أثناء دخوله في الركوع، هو راكع ده يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أنا أدخل وياه بتكبيرة الإحرام وتنحسب لي ركعة اللي مضت. زين، أما إذا أدركه في غير الركوع الأول من كل ركعة، ففي إدراكه للجماعة، طبعا لأن هذا بس بالركوع الأول. وإذا ما أدركته لا في القراءة ولا في الركوع الأول، وجيت لقيته بقراءة الركعة الثانية، الركوع الثاني العفو، أو داخل بالركوع الثاني أو الثالث أو غير، فهل يجوز لي الدخول معهم؟ قال فيه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، اللي هو عدم الاجتزاء بذلك، الأحوط وجوبا عدم الالتحاق بالجماعة في أثناء ركوع الإمام أو في أثناء القراءة للإمام إذا كان قد تجاوز الركوع الأول، كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكال. زين، إذا في صلاة الزلزلة مثلا يصير نصليها جماعة؟ قال عندي مشكل، لأن هو عد السيد بس الكسوفين، كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكال، فالأحوط لزوما الإتيان بها فرادة، الزلزلة والريح الحمراء والسوداء والمخوف النوع السماوي والأرضي وغيره، إذا تريدون نجيبهم جيبهم فرادة. وهكذا المسألة 713، يستحب التطويل في صلاة الكسوف، تطول بيها، إيش قد أطول بيها؟ قال إلى تمام الإنجلاء، لحين ما ينتهي الإنجلاء، فإن فرغ قبله خلصت الصلاة وبعد ما تام الإنجلاء جلس في مصلاه، ينتظر يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والتسبيح والتحميد أو عند طريق أخرى، يستحب له إعادة الصلاة، مشروع عندنا الصلاة اليومية ما يستحب إعادتها، يعني صليت صلاة الصبح يصير أعيدها؟ لا، مو مشروع، إلا في صلاة جماعة مثلا أكون إمام أو مأموم، باعتبار أنه صليت الأولى فرادة وارتصل الثانية جماعة، فيصير هذا سيأتي الكلام عنه. أما صلاة الآيات يستحب إعادته إذا الوقت بعده موجود، وهذا أمر يختلف عن صلاتنا اليومية. زين، قال نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل، يستحب للإمام أن تكون صلاته أخف من صلاة المأموم أو بمستواهم على الأقل، فإذا الوراء كبار بالعمر أو مرضى أو من هالقبيل يستحب لي أنه أخفف في صلاتي، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف والحجر، ويستحب إكمال السورة في كل قيام. كل قيام الحاوي على 5 ركوعات، يعني ما جزئ سورة على ركعتين. الاستحباب أنه أخلص السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل. والركوع يصير مساحته وسعته، خلنا نفترض أني بالقراءة كانت دقيقة استنفذت، بالركوع هم استنفذ دقيقة، بالسجود هم استنفذ دقيقة، بقدر القراءة في التطويل. ويستحب أيضا الجهر بالقراءة سواء كانت الآية في الليل أو كانت في النهار، حتى في كسوف الشمس إذا كانت عند الزوال. يقول يابا مو الظهر والعصر إخفات، يقول لك ما لها علاقة صلاة العتة، اجهر بها حتى لو الظهر. وكونها ويستحب كونها تحت السماء مو تحت سقف، ويستحب أن تكون في المسجد. أكو مساجد مكشوفة مثل مسجد الكوفة، مسجد السهلة، مسجد براثة، ومسجد مكة وإلى آخره، مساجد كثيرة مكشوفة. أو حتى في عندنا في مناطقنا ومدننا أكو مساجد كثيرة مكشوفة. مسألة 714، يثبت الكسوف وغيره من الآيات، الكسوف، الخسوف، الزلزلة، غيرها من المخوفات السماوية والأرضية، شون أعرف أنه صارت؟ قال بالعلم، العلم بيجزم وقطع ويقين، علمت بوجود الآية، شفتها بعيني مثلا. زين، وبالاطمئنان، اطمأنيت من كثرة الأخبار والتواترات التي نقلت، صار عندي الاطمئنان، أو اطمأنيت أنه هاي هزة أرضي أو هذا خسوف، وعن ذا كنت أعرف بي من إخبار الرصد أو غيره، إخبار الثقة من المناشئ العقلائية وغيرها. هذا المورد الثاني. المورد الثالث كما يثبت بشهادة العدلين، بدون اثنين يقولون صارت آية، صحيح أنا أعمى وما أشوف، أو مسجون بسجن وما أقدر أطلع، أو كان قد انتهى وقت الآية وأنا ما شاهدتها، أو إلى آخره. فهؤلاء العدول كلامهم حج عليه، يعني يفيد العلم، ولا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة. هؤلاء لا يثبت. نعم، إذا لم توجب إذا وجبت الأطمئنان، إجاني عادل واحد أو جاني مو عادل فاسق لكن أثق به وقال صارت آية، صار خسوف وكسوف، وأورث عندي الأطمئنان، فتشرع لي صلاة الآيات. وعندئذ ما متكل على العدل الواحد ولا على الثقة، وإنما على الأطمئنان، لأن الأطمئنان من موارد حجية وجوب إقامة صلاة الآيات. وهكذا. مسألة 715، إذا تعدد السبب، الآيات متعددة، صار خسوف صار كسوف أو صار خسوف وزلزلة، تعددت الصلاة، والأحوط استحبابا الإتيان، استحبابا التعيين مع اختلاف السبب، صارت آية وكسوف، أو العفو زلزلة وكسوف، أو زلزلة وخسوف، فأصلي مرتين أنا أعيده، ولازم أعين. ولو هو قال الأحوط استحبابا التعيين، ليش؟ لأن التعيين فرع التعدد، والأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا كالكسوف والزلزلة. طبعا هل يحدث نفس الآية في نفس اليوم؟ لا، هذا مما لم يرد، لا فيه نص ولا حدثت مثل هذه الآية، يعني يصير كسوفين بالنهار الواحد أو خسوفين، يصير كسوف وزلزلة، خسوف وزلزلة ممكن، وهكذا سائر المخوفات الأخرى. هذا تمام الكلام في أحكام صلاة الآيات. انتهت صلاة الآيات، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.